بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإخواننا المستمعين والمستمعات من الهدى والتوفيق والعلم النافع والتوفيق للعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضلية.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع موضوع الحياء، وهو من أهم الموضوعات في هذا الباب. وذكرت فيما سبق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك من الآثار على أهمية الحياء ومكانته في الشريعة والدين، وما للحياء من الآثار الحميدة والبركات العديدة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق. وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض النماذج في قضية الأخلاق، لا سيما عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعند بقية الأنبياء والصالحين وعند الصالحين كذلك، وهذا بالنسبة لما يتعلق بحياء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأخلاق والصفات الظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكفينا وصف الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حياؤه يعني من الله وحياؤه من الناس يعني أمر معروف ومعلوم. ولذلك لما في حادثة الإسراء والمعراج، لما فرض الله عز وجل عليه الصلوات في أول الأمر 50 صلاة، ورجع فسأله موسى فقال: سل ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد على ربه أو إلى ربه فيخفف عنه، ثم قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استحييت من ربي. وأما حياؤه من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يعني صور الحياء أو هذا الخلق في حياته كثير جدا، ولذلك نجد الحياء يحضر في كل موقف من المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ومع أهله صلوات ربي وسلامه عليه. أما حياء الأنبياء والصالحين فيعني غير نبينا عليه الصلاة والسلام فكثير، ولذلك آدم وحواء ذكر الله عز وجل عنهما حينما ذاق الشجرة وحصل ما حصل، قال جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولا شك بأن الذي دفعهما إلى هذا هو الحياء، أسرع فأخذ من أوراق الجنة ليستر عوراتهما. موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا أيضا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن موسى كان رجلا حيا ستيرا أو ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، استحياء منه. فهذا وصف لموسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ما تأملنا في كتاب الله عز وجل نجد الحياء أيضا جاء في ذكر قصة الفتاتين في قصة سقي موسى لهما. قال تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الحياء في واقع الأمر في يعني عند السلف الصالح لا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يعني شيء معلوم ومعروف. منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس فقال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. وعثمان بن عفان كان رجلا حييا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا كاشفا عن فخذيه كما تقول عائشة أو ساقي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث معه، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثوبه. قال يقول: فقلنا له قال تقول عائشة رضي الله عنها يعني دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كذلك علي رضي الله عنه في حادثة المذي حينما كلف المقداد بن الأسود الكندي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته، فكلف المقداد بن الأسود يسأل، وهذا من حيائه. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حيية أيضا، ولذلك ورد عنها جملة من الحوادث تدل على حيائها. كذلك بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم اشتهر عن كثير منهم التمسك بخلق الحياء، ولذلك الحياء خلق من الأخلاق العظيمة، فينبغي للمسلم أن يلتزم خلق الحياء وأن يستحي من الله حق الحياء بأن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلى، وكذلك يستحي من الناس. فإن خلق الحياء في واقع الأمر متى ما إن رزقه الإنسان رزق بقية الأخلاق. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا معدل، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معدل، تفضلي.
والله أنا عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول، زوجي عمره حاجة 70 بيتحرك وبيتفرج على التلفزيون وبيروح الله يعزك الحمام، هو ويعني هو بيمشي شوية شوية، بس يعني حتة التكاسل في الصلاة. يعني يصلي فرض وبقيت الفروض بيطنش، وأنا بقول مثلا أذان الفجر إذن قوم صلي، يقول لي طيب دلوقتي، وساعات يكون قاعد بتفرج على التلفزيون مثلا برضو يحصل ان في اذان صلاة، يا ابني قوم صلي. يعني عارف حتة التكاسل دي حاجة، هل انا مذنبة ان انا بقول له قوم صلي؟
ان شاء الله.
انا علي ذنب؟ مش المفروض اقول له كده وبيعصب علي؟
نعم.
بيعصب علي ان انا بقول له قوم صلي. ودي ده سؤال بالنسبة لي هو. اما السؤال الثاني عن صلاة قيام الليل. هل صلاة قيام الليل لازم الواحد ينام ويصحى يصلي صلاة قيام الليل؟ ولو مش عارف انه هيقدر يصحى يصليها بعد صلاة العشاء مباشرة قبل الوتر والشفع، ولا يعمل ايه الصح؟
ان شاء الله.
وجزاك الله الف خير.
الله يحفظك معنا، تسمع ان شاء الله جاب حياتك.
سامحنا على الاطاله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم. جفاف الشيخ سؤال معادل، تقول زوجي عمره فوق 70 يتحرك ويمشي لكن بثقل وبطء. تقول فضل الشيخ لكنه يتكاسل عن بعض الفروض وأنا أمره بالصلاة، فتقول هو يغضب عندما في بعض الحال عندما أمره بالصلاة وأنصحه، فهل علي شيء؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك لها في عمرها وأن يثيبها على حرصها على زوجها، خاصة في مسألة من أهم المسائل ومن أعظم القضايا فيما يتعلق بالصلاة. فأنت على خير يا أخت الفاضل وتشكرين على هذا الاهتمام في وقت، وللأسف الشديد أكثر الزوجات يعني لا يحرصن على مثل هذا الأمر ولا ينتبهن ولا يلتفتن إلى أزواجهن الذين يصدر منهم هذا التصرف الذي لا يتناسب مع إيمانه ودينه ولا مع سنه. الأمر الثاني أخت الفاضلة، لا شك بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، ولذلك الله عز وجل ما أمر بتشييد المساجد إلا لأن يشهدها الرجال، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وجاء في حديث إسناده محل نظر وبحث عند أهل العلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولذلك يعني بالنسبة لزوجك يعني وللأسف يلام من جهتين، الجهة الأولى أنه ترك واجبا من واجبات الدين والشرع وهو شهود صلاة الجماعة. الأمر الثاني، ماذا يرجو بعد هذا السن؟ جرت العادة أن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما اقترب إلى الله عز وجل أكثر، وكلما خلف شهوات ولذائذ الدنيا ومراهقات يعني الشباب خلف ظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، يعني إذا بلغ الإنسان 60 هذا ليس له عذر، الله عز وجل مد في عمره إلى 60 ويتصابى تصابي الشباب ويتعامل بمراهقة الشباب، هذا يعني غاية في الخطورة، لأن مرحلة 60 ومن بعد 60 فيها يعني نضوج واستواء بالنسبة للإنسان، وأيضا يعني هو الإنسان يبدأ يشعر بأن ما ذهب أكثر مما بقي، ولذلك يدق جرس الإنذار في أن ما بقي من عمره قريب جدا، فيهتم بنفسه، يبدأ يحاسب نفسه ويراجع ذاته ويحاول أن يصحح مساره، ينظر إلى ما فرط فيه في زمانه السابق من عبادات وطاعات، إذا كانت الذمة قد اشتغلت بحقوق الله أو بحقوق الآدميين يفرغها ويبرئها، يحرص على أن يعني ينشر السلام مع كل من حوله في بيته في مع أسرته مع أرحامه مع جيرانه مع أصحابه، يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية يلملم أوراقه يستعد للقاء الله عز وجل على أحسن حال. ولذلك زوجك حقيقة يعني يلام ملامة شديدة، خاصة وأن الله تعالى مد في عمره وأطال في حياته وفسح له في الأجل حتى يتوب ويرجع ويصحح أموره. ليس عيبا أن الإنسان يخطئ، العيب أن يستمر الإنسان في الخطأ، يستمر الإنسان في الغلط. يبقى قضية نصيحة حبية أخت الفاضلة بالنسبة لكيفية التعامل مع هذا الزوج اللي عنده العناد وعنده الاستكبار وعنده بأن والله امرأته تنصحه أو من هو أصغر منه ينصحه، وهو قضية اختيار الزمان والمكان والعبارات المناسبة في تعاملك مع زوجك من حيث أمره بالصلاة. فليس كل لحظة من اللحظات تأمرين، لأنك أنت الآن أقمت الحجة وأعذرتي إلى الله عز وجل فيما يتعلق بشأن زوجك، انصحي ما بين فترة وأخرى باختيار الوقت المناسب. أيضا المكان تحذرين بأن تنصحين أمام أولاده أو أمام إخوانه أو أمام ضيوف مثلا، كوني على حذر. دائما النصيحة في السر تصنع صنع عجيب جدا ما لا تصنعه النصيحة في العلن أو بحضور الآخرين. يبقى قضية انتقاء المفردات المهمة التي فعلا تفتح مغاليق القلوب وتتسلل إلى مثل هذه القلوب القاسية فتلينها بإذن الله. يعني مثلا يا أبو فلان أنا أحب لك الخير، يا أبو فلان أنا خاف عليك، يا أبو فلان كذا، يا أبو فلان شفت فلان توفي من وقت قريب في عمر الزهور، شوف فلان توفي، يعني أنا لا أريد لك النار، لا أريد لك غضب الجبار، لا أريد لك السوء، أنا أحرق أعصابي لأجل أني أراك في أحسن حال. وفي يعني أقصد أن الكلمات الطيبة أخت الفاضلة اللي فعلا تجدين بأن الزوجة تأثر. لأن أحيانا بعض الأزواج يفكر بأن الزوجة لما تقول له صلي يقول أتتني بطريقة استعلاء وفوقية وكأنها مسؤولة عني. هذا تفكير طبعا بعض الأزواج، بعضهم لا بالعكس يشكر هذا ويحمد هذه لزوجته. فأنت يا أخت الفاضلة واضح بأن زوجك فيه عناد وفيه شوي من عدم يعني الرضا بقبول نصيحة الآخرين، فحاولي وأنت أدرى الناس بزوجك تنتقين المفردات والألفاظ اللي تشعرين بأنها فعلا تلين قلبه وتتسلل إلى صدره، وتسألين الله له في صلاتك، تدعين الله عز وجل له بأن الله تعالى يهديه ويفتح على قلبه. صلى الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه وأن يهدي كل مسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
سؤالي طال عمرك عن موضوع الحياة وعدم الصلاة. بالنسبة لموضوع الحياة، في كثير للأسف يعني من الناس يخلطون بين الحياة والجرأة وثقافة النفس. فأرجو من الشيخ جزاه الله خير يوضح خاصة لإخواتنا البنات مسألة الفرق بين الحياة والتطاول باللسان، إنه يخلطون بين المسألتين بين الجرأة وبين الحياة. واضح السؤال؟
واضح نعم خليفة.
السؤال الثاني الله يخليك في مسألة الصلاة، إنه أنا داخل صلاة مع جماعة وأنت الإمام، حضر واحد من المصلين على أساس أنه هو مسافر وحين كنا نصلي صلاة العشاء، فشاهد أنه هو كان مأخر صلاة المغرب أساس أنه يصليها مع العشاء، فدخل معانا بنية صلاة المغرب وسلم على أساسه في الركعة الثالثة وكمل الركعة الأولى على الرابعة مع المصلين. شو حكم صلاة الشخص؟
كيف دخل في بنية المغرب وصلى في الركعة الثالثة
صلاة العشاء؟ دخل بنية المغرب في صلاة مع جماعة صلاة العشاء؟
نعم. وفي الثالثة سلم.
في الركعة الثالثة جلس وسلم، شاهد وسلم.
ثم دخل معكم في الركعة الرابعة.
ولحق الجماعة مع الرابعة.
نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. الله يحفظك.
بس
ما شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤال طول عمرك في وقت الصلاة، الصلاة بعد القرآن، أقرأ القرآن في آية السجدة، فهل السجدة تكبيرة وتسليمة؟
نعم.
صلاة السجدة.
نعم. تلاوة. سجدة تلاوة في الصلاة.
أيوة. هل في تكبيرة وتسليم؟
إن شاء الله. تقصد في الصلاة وخارج الصلاة أبو عبد الله؟
أي خارج الصلاة.
خارج الصلاة.
أقرأ القرآن وياتي السيدة.
إن شاء الله.
هل في تكبير أو تسليم ولا سيدة بسوء وخلاص يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. حياك. وكريم تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي إن شاء الله الشيخ، في أول شيء يعني منلاحظ في أحد أنواع العلوم اللي هي البحث عن أشكال الحياة خارج الكرة الأرضية ومحاولة التواصل مع مثلا كائنات في عوالم أخرى، فإيش رأي الدين في هذا الموضوع؟ ومثلا هل الشخص ممكن يعني اللي يقرأ ويبحث في هذا الموضوع إيش رأي الدين بالنسبة لهذا العلم، شكل العلم من العلوم؟ السؤال الثاني، إحنا كنا نشوف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض يعني المواقف اللي يكون مثلا لو تعرض لها أحد منا في هذه الأيام يمكن لثار وغضب، مثل اللي كان يجي اللي سأل العربي أعطيني منه من مال الله، فالرسول كان جدا حليم ومعه، بس يمكن لو إحنا تعرضنا لهذا الموقف ما راح تكون ردة فعلنا مثل ردة فعل الرسول، ويمكن ما حد يلومنا إذا إجا حد بعصبية مثلا تكلم معنا وكان ردة فعلنا قوية، يمكن حد يقول يعطينا العذر. فكيف إحنا ممكن يعني نوازن بين ردة الفعل لما تكون يعني قوية، وهل لازم إحنا نكون حليمين كما كان الرسول بهذه الدرجة من الحلم، أم إنه يعني نعذر إذا مثلا صدر منا ردة فعل مثلا قوية تجاه بعض من أساءوا إلينا؟
إن شاء الله
واضح السؤال؟
واضح أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد. حياك. نجي في الشيخ سؤال معدل، تقول هل صلاة قيام الليل تكون بعد نوم؟ فإذا صلت تقول لم خشية أن لا تصحى في آخر الليل أو بعد نوم، فتقول أنها صلت قيام الليل بعد صلاة العشاء وقبل الشفع والوتر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقيام الليل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني فيما يتعلق بوقت قيام الليل فإنه يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، هذا كل وقت لقيام الليل، ولا يشترط أن يكون قيام الليل بعد نوم. وما يستدل به بعض الفقهاء من قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقصدون الأفضل والأكمل أن يكون بعد نوم ليكون في الثلث الأخير من الليل، وهم لا يقولون بمنع قيام الليل في أول الليل، ولذلك وقت قيام الليل واسع ولله الحمد والمنة. وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه، ولأن جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ومن لم يتيسر له القيام من لا يستطيع القيام آخر الليل فليقدم قيام الليل، يقدم قيام الليل في أوله، لكن إن تيسر له وقد أوتر أول الليل يقوم الحمد، ولكن لا يوتر مرة ثانية.
جزاك الله خير فالشيخ أبو خليفة يسأل عن الحياء، يقول هناك من الناس من يخلط بين الحياء والجرأة والثقة بالنفس، فيقول ما الفرق بين الحياء والجرأة؟
الحياء كما يعرف العلماء ذلك هي هيئة راسخة في النفس تمنع الإنسان من الوقوع في المحرم شرعا أو الممنوع عادة، هي هيئة راسخة تمنع الإنسان، ولذلك الآن تجد بعض الناس يستحي من فعل بعض المباحات. لماذا؟ لأن العرف السائد ترك ذلك، فيجد أن هناك ما يدفعه دفعا إلى ترك هذا الشيء. والجرأة تختلف باعتبار يعني الحال، فإذا كانت الجرأة على المعصية أو على ترك الواجب لا شك بأن هذه وقاحة وليست جرأة ممدوحة وليس هو عمل صالح، هذه يقال وقاحة، يتجرأ الإنسان على معاصي الله، يتجرأ الإنسان على مخالفة العادات والتقاليد التي لا تتصادم مع النصوص، يريد أن يكسر مثلا هذه الأشياء، هذه نوع من أنواع الوقاحة. يتجرع على الحديث بين يدي من هو أكبر منه، هذه وقاحة. أما الحياء، لا، الحياء يختلف، الحياء خلق عظيم، الحياء مغناطيس الأخلاق، تجتمع الأخلاق كلها إذا وجد الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهبت الأخلاق. ولذلك في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما. لماذا؟ لأن إذا ذهب الحياء ذهب كل شيء، إذا قل ماء الوجه قل حياء، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. والمقصود بأن في فرق بين أما الجرأة في الحق بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية وليس بالأمور الفوضوية، الإنسان مثلا يكون عنده جرأة لخطبة الجمعة مثلا هذا ممدوح، جرأة عنده ولله الحمد لإلقاء درس علمي هذا أمر ممدوح، جرأة لقول الحق مثلا، شخص الآن ظلم ورفع أمره إلى القاضي فيذهب ويقول نعم فهذا مظلوم، هذه جرأة ممدوحة. أما ما سوى ذلك مما ذكرت قبل قليل من الأوصاف فهذه ليست بجرأة ممدوحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو خليفة. يقول كنت أصلي مع جماعة، ويقول أنا كنت الإمام وحضر شخص مسافر، كنا يقول نصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، دخل معنا بنية المغرب ونحن نصلي العشاء، فصلى معنا في الركعة الثالثة سلم ثم التحق في الركعة الرابعة بنية العشاء.
هو أدرك معهم المغرب أو العشاء؟
لا فصيح، يقول إن كنا نصلي العشاء ودخل مسافر بنية المغرب، دخل معنا بنية المغرب ثم في الركعة الثالثة سلم ودخل في الركعة الرابعة بنية العشاء.
الحمد لله ما فعله هذا الأخ الفاضل صحيح، فهو الآن هو لم يصلي المغرب لكونه مسافرا، فأدرك الجماعة يصلون العشاء فدخل معهم العشاء بنية المغرب، هذا صحيح ولله الحمد، فالراجح من أقوال أهل العلم أو من قول أهل العلم. ثم سلم وأراد أن يدرك العشاء جماعة أيضا، فقام وكبر في الركعة الرابعة التي للإمام الأولى له وصلى معهم العشاء، يكون قد أدرك العشاء بشرط أن يتم ولا يقصر العشاء، فإذا قصر العشاء فقد أخطأ. وذلك لأن المتفق عليه بين أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم، فإذا أتم الحمد لله، إذا قصر لا، يعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أبو عبد الله يقول سجود التلاوة هل فيه تكبير وتسليم؟
الحمد لله بالنسبة لسجدة التلاوة فيها تكبير في أولها وفي آخرها إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة ففيها تكبير في أولها وليس فيها تكبير في آخرها، فيها تكبير في أولها دون آخر، لأنه يقوم إلى الصلاة يرجع إلى الصلاة، وليس فيها تشهد ولا تسليم إذا كان قد سجد بعد السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
يا هلا فيك أستاذي. في واحد من الأشخاص يعني من الأصدقاء يعني قال لي استفسار فأنا جاوبت عليه. استفساره كان إذا هو مثلا يعني سوى خطيئة يعني شرب خمر أو كذا، فيقولي لي أنا يعني صلاتي ما تكون مقبولة فليش أصلي؟ فأنا كان جوابي له إنه الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال، والمهم إنه أنت تداوم على الصلاة، ممكن لأن الصلاة هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن شاء الله الله يهديك، وبس الصلاة لا تقطعها. فما أعرف، اتصلت إنه أتأكد من الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير خسالم، تسمع إن شاء الله الرد. أبو الحسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الحسن تفضل.
الله يسلمك أخوي، أنا معليش سامحني.
نعم.
أنا بس سؤالي شوية فيه طول بسيط لكن هام بالنسبة لي يعني إذا أمكن.
نعم.
طيب أنا عندي أخي يعني هو متزوج من ممكن 20 سنة تقريبا، وربنا يعني ما رزقه بأطفال يعني تمام. فأصرت زوجته إنها يعني تتبنى طفل من دار الرعاية تمام يعني، وهذا الطفل عشان تتبنى هذا الطفل بتاخذ بعض الأدوية عشان يعني تعطيه زي 5 رضعات مشبعة ويسجل باسمه يعني عشان هو خارج الدولة يعني، حتى انه يعمل اجراءات للطفل ده ويتبناه لازم يكتب باسمه عشان يقدر يعمل له اجراءات في الدولة اللي هو قاعد فيها. فهل شرعا يمكن انه يضيف هذا الشخص على اسمه؟ هذا هو السؤال. جزاكم الله خير.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو الحسن، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نعم نجي فاصل الشيخ سؤال بكريم. يقول فاصل الشيخ حكم القراءة في بعض العلوم، يقول مثلا البحث عن أشكال الحياة خارج الكرة الأرضية، التواصل مع الكائنات الحية خارج الأرض كوكب الأرض، عوالم في عوالم أخرى، فيقول حكم أن نقرأ في هذه العلوم وأبحث فيها.
الحمد لله. يعني بالنسبة لإشغال الوقت وتقطيع الزمان في القراءة في هذه الأشياء التي قد لا يكون لها رصيد من الحقيقة والواقع، أو قد يكون شيء موجود لكن ليس له أثر ولا ثمرة على إيمان ودين الإنسان وعلى كسب الحسنات، أعتقد بأن هذا مضر وليس بنافع. فالقراءة عن كائنات غريبة، القراءة عن مخلوقات أخرى مثلا خارج هذا الكون، هذا مما لم نكلف بالبحث عنه ولا ب إضاعة الوقت في القراءة فيه. ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل بإمعان النظر في كتاب الله عز وجل والحرص على حفظه وعلى أقل تقدير عدم هجره. القراءة في تفسير القرآن هذا الذي يرفعه عند الله عز وجل وينفعه في الدنيا، كذلك القراءة في دواوين السنة النبوية على وجه الخصوص في صحيحي الإمام البخاري ومسلم وبقية أيضا دواوين السنة، أيضا القراءة في السيرة النبوية، القراءة في الفقه والأحكام الشرعية، القراءة في التاريخ عموما، القراءة فيما هو نافع حتى في الأمور الدنيوية كالقراءة في الطب مثلا والهندسة والفلك، القراءة في الأشياء التي تضيف إلى الإنسان إضافات فعلا يجدها على أرض الواقع من حيث المعامل. أما القراءة في مثل هذه الخيالات فهذا لا شك بأنه يضاع لي الزمان وللعمر وللوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نسأل أبو كريم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمواقف شديدة لكنه لم يغضب، كان حليما. فيقول فضل الشيخ نحن الآن نتعرض لمواقف قد تكون أقل من تلك المواقف، لكن يقول نغضب تكون ردة فعلنا قوية وشديدة وغليظة، فيقول هل نلام على هذا الأمر أو نعذر؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك المسلم مطالب بأن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتفي أثره وأن يأخذ من دله وهديه وسمته وأخلاقه وطريقته صلى الله عليه وسلم في التعامل، وإلا لماذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أسوة في كل شيء وقدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حلمه يعني عجيب جدا، وأنا أشرت إلى بعض من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه وبعض من حيائه. ولذلك واجب على المسلم الذي يرجو الله الدار الآخرة ويريد الثواب أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع كل ما يواجهه في هذه الحياة، خاصة ما يستفزه ويدعوه إلى الغضب، فينظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله فيه خير، لأن طاعة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة. ولذلك الآن في فترة الغضب إذا فعلا التزم الإنسان منهج النبي عليه الصلاة والسلام سلم بحول الله، و وفوق ذلك يحصل على الأجر والثواب. ولذلك قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأنا حينما أقول هذا الكلام لا أزعم بأني أطلب من الناس أن يكونوا فعلا مثاليين لدرجة أنه ما يمكن يصدر منهم شيء، لا هذا غير صحيح. يعني وجد من الصحابة من غضب، لكن ليس هو الصفة دائمة. يعني بعض الناس صفة عنده يعني ملازمة له الغضب عند كل شيء، عند كل شيء، استعمال العنف، عدم يعني السيطرة على تصرفاته سواء القولية أو العملية حين الغضب، هذا هو المذموم. لكن رجل يصبر نفسه يصبره الله، يصدر منه مرة في حياته مرتين مثلا كذا، ما يكون ظاهرة بالنسبة له، ما يكون شيء ملازم بالنسبة له، هذا يعني مما هو من طبيعة النفس البشري. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
الله يسلمك. استفسار عندي في حالة أن كنت أقرأ القرآن الكريم ومرت معي آية فيها سجدة، فإذا كنت أنا مثلا في وضع أنه ما في مجال أني أسجد يعني في الآية هذه، مثلا كنت ماشي على رجلي مثلا أو في سيارة أو على سرير قاعد مثلا، هل السجود في إذا مرت علي آية فيها سجدة يكون فرض يعني، ولا هل هو يعني إذا ما كنت في وضع يسمح أني أسجد فبيكون مش إجباري يعني مش فرض؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. إني فاصيح سؤال الأخ سالم، يقول سألني شخص أنه يقول وقع فيه خطيئة، ذكر فاصيح شرب الخمر، فيقول أنا أجبته، ذكر أن يعني عندما وقع في شرب الخمر ويقول لماذا أصلي، شرب الخمر لا تقبل له الصلاة، فيقول أجبته أن الصلاة لا تترك وإن شربت الخمر لا تسقط عنك، أنت مكلف بها. فيقول فالشيخ ما حكم، هل أولا فالشيخ صحيح ما أجبته به، وحكم يقول أن يعني أن أجيب على استفساراته؟
الحمد لله، يعني هذه من المسائل المهمة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن ينشرها بين الناس، لأنه وللأسف الشديد من الناس من يقع فريسة للشيطان بسبب ذنب ارتكبه، فيقوده الشيطان إلى ارتكاب ذنوب أخرى كثيرة. يعني مثل هذا الأخ شرب الخمر، شارب الخمر لا يكفر، وشارب الخمر لا تسقط عنه بقية التكاليف، ولذلك يجب على شارب الخمر أن يتوب إلى الله. فإذا بقي يشرب الخمر فهو ذنب من الذنوب، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام حجة الواحدة، واجب عليه، يجب عليه أن يبر والديه. فإذا قال كيف أنا ما تقبل مني الصلاة، فهما من الحديث الوارد في هذا الباب، هناك ما هو أقل من الصلاة، يعني هل يترك بر الوالدين لأن يشرب الخمر؟ هل يقطع أرحامه لأن يشرب الخمر؟ هل يترك صيام رمضان الذي هو أخف درجة من الصلاة، يقول أترك مثلا صوم رمضان لأني أشرب الخمر؟ فلا بد من الرجوع إلى العلماء. وكلامك يا أخي الفاضل صحيح بارك الله فيك، هذا مكلف، ومن أدمن شرب الخمر لم تقبل له الصلاة الواردة في الحديث، يعني أجر الصلاة، أجر الصلاة، فلا يجمع على نفسه مصيبتين، شرب الخمر وترك الصلاة، وترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ولذلك يجب على كل مسلم وقع في معصية أن لا يستسلم للشيطان فيذهب ويقع في بقية المعاصي أو يترك بقية الفرائض، يجب عليه أن يلتزم الصلاة حتى لو كان شاربا للخمر، يجب عليه، ويسأل الله أن يتوب عليه. ومواظبته على الصلاة يعني هو إسقاط لهذا الفرض التكليفي الذي أمره الله عز وجل به. لذلك الآن لو لقي الله والعياذ بالله هو تارك للصلاة، لقي الله على شر حال. يعني من أهل العلم أن يذهب إلى أن تارك الصلاة ولو كسلا ولو تهاونا خارج من ملة الإسلام، هذا قول لبعض العلماء. ولو لقي الله شارب للخمر وهو مصلي، هذه كبيرة من الكبائر، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر هذه الخطيئة. فأحسنت يا أخي الفاضل حينما نبهته إلى أنه لا يجوز له حتى ولو كان يعني شارب للخمر أن يترك الصلاة، والصلاة واجبة، بل هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو الحسن يقول أخي تزوج أو متزوج من 20 سنة لم يرزق بأبناء، أصرت زوجته أن تأخذ طفل من دار الرعاية وتأخذ بعض الأدوية حتى ترضعه 5 رضعات حتى يستطيع أن يسجله باسمه.
الحمد لله. أولا بالنسبة للولد الرضيع هذا لا يجوز أن ينسب إلى زوج هذه المرأة ويحرم، ولذلك التبني عندنا في الإسلام محرم، فالله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك كون المرأة هذه تذهب تتناول بعض الأدوية والعقاقير التي تكون سبب من أسباب إدرار اللبن حتى ترضعه، هي تكون أم له من الرضاعة، وهذا الزوج كله أب من الرضاعة، لكن هل ينسب إليه؟ لا، ما يجوز، حرام، ما يجوز، حرام تحت أي ظرف. يقول سأذهب به إلى دولة ويحتاجون أن ينسب إليه، هذا لا يجوز، محرم. ولذلك من كبائر الذنوب نسبة الشخص ولد إليه على أنه ابن له وهو ليس ابن له، فعلى المرأة أن تتق الله وعلى الرجل أن يتق الله وأن يبتعدوا عن مثل هذا الأمر. يأخذونه بطريقة الحضانة، التربية، الكفالة، أما يتبنى على أنه ابن له فهذا محرم ولا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة ولم أستطع أن أسجد يعني كوني في السيارة مثلا أو أمشي في الطريق، فيقول هل السجود هنا سجد تلاوة فرض أم سنة؟
الحمد لله، سجدة التلاوة سنة يا أخي الفاضل وليست بفريضة، سواء استطعت السجود أو لم تستطع. فلو أن شخصا مر بسجدة التلاوة وهو قادر على السجود ولم يسجد لا شيء عليه، كيف هو في السيارة مثل الصورة اللي ذكرتها، فالذي يقود السيارة لا يسجد لأن هذا فيه خطر، فلا يحصل سنة في ارتكاب يعني محظور قد يتسبب في إزهاق أنفس، ولذلك تتركها. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنى هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
بارك الله فيك. عندي سؤال بخصوص طعام المساكين.
نعم.
لأن عندنا شخص هو اللي حتى حقيقة يعني صام، ما صام رمضان بالكامل لأسباب يعني، ففات منه كم يعني كم يوم تقريبا، فهو حاليا يستفسر يقول له أنا مثلا يعني كفارة يعني أيام أيام اللي ما صام فيها، فهو إطعام المساكين عدد يعني مثلا إحنا عارفين عائلة تقريبا فيها مكفوق عدد.
لم يستطع أن يصوم أو
لم يستطع
لم يستطع كان مريض مثلا.
نعم. إيه نعم مثل هذا،
ولا يريد أن يكفر
بخصوص الصوم يكون صعب يقول بالنسبة له، لكن يريد
يعني المريض الشخص هذا مريض،
الشخص هذا مريض
إن شاء الله.
يعني إحنا عندنا مثلًا في عوائل مساكين يعني عارف حالتهم كيف يعني، هل إذا مثلًا أعطينا مثلًا رز يعني مثلًا نشتري أكياس من الرز بالإضافة إلى لحم مثلًا أو مثل ذبائح ونعطيهم يطبخوها لوحدهم يعني مش هتكون ليوم عدة أيام يعني، هاي يجزي عن هالكفارة ولا طريقة ثانية؟
الله يبارك فيك، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم تفضل.
هل ما ورد بأن الله سبحانه وتعالى يصرف السوء عن أي من عباده مثلا، إذا كان هذا العبد مثلا مستقيم، هل ورد أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يصرف عن السوء؟ السؤال الأول، واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لتسمية الأبناء البنت والولد، فهل يجوز للخال والعم أن يقوم بتسمية البنت والولد بوجود الوالد وبدون رغبته؟ هل يجوز هذا الشيء هذا؟
إن شاء الله. الله يحفظك أخ عمر، تسمع إن شاء الله رد. جيب الشيخ سؤال لأخ أحمد، أقول شخص أفطر أيام من رمضان، أقول كان مريض والآن يريد أن يكفر عن هذه الأيام، يعني يقول فالشيخ أنه صام رمضان أفطر فقط عدة أيام لأنه مريض، الآن يقول لا أستطيع أن أصوم هذه الأيام، لا أستطيع أن أقضيها، فيقول كيف تكون الكفارة؟ ويقول أعرف بعض العوائل المساكين الفقراء، إذا يقول مثلا أعطيتهم بعض الأكياس من الأرز مع لحم ني وهم يقومون بطبخها هل يجزئ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمريض له أن يفطر في رمضان إن لم يستطع الصيام، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن أفطر في رمضان بسبب المرض على قسمين، قسم أفطر في رمضان بسبب مرض عضال لا يستطيع الصوم معه أبدا، فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ويكون الإطعام بدل الصيام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والنوع الثاني مريض أفطر في رمضان بسبب مرض مؤقت وليس مرض دائم لا يستطيع الصوم معه، فهذا لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام، وإنما ينتظر حتى يستطيع الصيام فيقضي هذه الأيام ولو بعد حين، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني يقضيها بعد ذلك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المريض إن كان من النوع الأول نعم يطعم، والإطعام هو ما جرى يعني أكله من قوت أهل البلد، يعني مثل الرز والدجاج أو الرز واللحم سواء كان نيئا أو مطبوخا، والمطبوخ أفضل وتقديره من العلماء من ذهب إلى تقديره بالصاع أو بنصف الصاع مثلا، لكن الراجح بأنه إطعام، وجبة تشبع شخص، وجبة تشبع شخص. أما إذا قلت لي لا هو من النوع الثاني أفطر بعض الأيام في رمضان والآن ما زال مريض، نقوله انتظر حتى تستطيع الصوم، حتى تبدأ تتعافى وتقدر على الصوم فتقضي هذه الأيام ولا تنتقل إلى البدل الذي هو الإطعام.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول هل الأخ عمار يقول هل ورد أن الله عز وجل يصرف السوء عن عبده المؤمن المستقيم؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا وعد من استقام على دينه وشريعته بالحياة الطيبة، والحياة الطيبة تكون أيضا بصرف السوء عن الإنسان، قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ويقول جل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الآيات هذه كلها تأتي لبيان ذكر بأن الله تعالى وعد ووعده الحق بالحياة الطيبة، بالحياة السعيدة، بالحياة الهانئة، بالحياة المطمئنة، ولا شك بأن من جملة هذا أن يصرف الله عز وجل السوء والضرر والأذية والمشقة عن عبده الذي يستقيم على دينه. لكن هل هذا يعني اشتراط مثلا إذا كان مستقيما لا يبتلى؟ الجواب لا، والدليل أنبياء الله عز وجل ورسول الله عز وجل وهم صفوة الخلق وأشرف الخلق، من هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ابتلي في هذه الدنيا بابتلاءات عديدة، فلا يكون هناك معادلة خاطئة يجعلها الإنسان في ذهنه، والله أنا أريد أن أستقيم حتى ما أبتلى، أريد أن أستقيم حتى ما أؤذى، لا هذا غير صحيح. لكن الصحيح أن الله تعالى يبتلي عباده ويصرف عنهم من السوء الشيء العظيم الذي لا يشعرون به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للعم أو الخال أن يسمي أو يقول هل يجوز أن إذا ولد لي يقول مولد بنت أو ولد أن يأتي عمه أو خاله فيسميه من غير رغبتي؟
الحمد لله، بالنسبة لتسمية الأولاد من الذكور والإناث هذا من حق الأبي، من حق الأب، هو الذي له أن يسمي، وإلا إذا أذن الأب للأم أو لأبيه الذي هو جد الولد فله ذلك. وتدخل الخال أو العم بالتسمية من دون رضا والد الطفل هذا اعتداء وظلم،
ودخول الإنسان فيما لا يعنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك لا يحق لخال أو لعم أو لأخ وأخت أن يتدخلوا في تسبية الولد، ما يحق لهم أبدا، وهذا ظلم واعتداء ودخول فيما لا يعني الإنسان وتطفل ممقوت. وللأب الحق الكامل في رفض هذا الاسم الذي سمي به الولد من قبل خالي وهو غير راضي. أما إذا رضي أو عرض الأمر مثلا على أرحامه، قال والله أنا جاني ولد اقترحوا علي اسم، فقام الخال قال أنا اقترح محمد، وقال العم أنا اقترح والله أحمد، ما في بأس، لكن برضا الأب.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول أنا أذهب كل يوم من الشارقة إلى أبوظبي وفي وقت صلاة الظهر، فيقول أجمع الظهر مع العصر من غير قصر، هل هذا جائز؟
الحمد لله إذا كان هناك حاجة يجوز لك ذلك، أما إذا لم يكن حاجة فلا، لأن الصلاة كل صلاة تصلى في وقتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قول كلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا؟
الحمد لله هذه على حسب الحال والمقام، فإذا قالها الإنسان وهو يعني يتكلم بفخر في موضوع ما، يقول أنا الذي فعلت وكذا، ثم تدارك أو استدرك على الناس وقال وأعوذ بالله من كلمة أنا، يجوز. أما أن يقولها على الدوام بحيث أنه كلما قال أنا قال أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا غير صحيح. يعني لو قال له شخص من الذي أتى بالماء يقول أنا وأعوذ بالله من أنا، هذا يعقل؟ ما يعقل، هذا ضرب من الوسوسة. ولكن إذا الإنسان كان له حديث معين وأصيب بالعجب مثلا، وأصيب بالغرور، وأصيب يعني رأى شوفة النفس مثل ما يقولون، يستدرك على نفسه يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، لأن الحال يتطلب أن يستعيذ بالله تعالى من هذا العجب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا تذلقى فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.